بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا مرة أخرى إلى الحديث عن سنن الله عز وجل في عباده كما نستعرضها في القرآن. وقد قلت لكم أن كلمة سنن مصطلح قرآني يراد به القوانين التي يأخذ الله عز وجل بها ذاته العلية تجاه عباده. سنن قوانين بمعنى واحد. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن سنة الله عز وجل في حق الطغاة والمستكبرين والفجار في الاستدراج، كيف يستدرجهم ويمهلهم ويمهلهم إلى أن يأتي الميقات الذي لا يعلمه إلا الله لإهلاكه. أظن أننا وفينا هذا الموضوع حقه، وأنا أن ننتقل إلى سنة أخرى. وسنن الباري عز وجل في عباده في الواقع كثيرة، ولو أنكم عندما تقرؤون القرآن تقرؤونه بتدبر ستقفون على كثير من قوانينه التي يعامل بها ربنا عباده، لكن لا أدري هل تقرؤون أم لا، وإذا قرأتم القرآن هل تقرؤونه بتدبر أم لا. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على مائدة كتابه وعلى مائدة إحسانه وفضله. السنة الأخرى التي نريد أن نقف عندها هي سنة الله عز وجل في نصر عباده المؤمنين به، الذين وفوا عهده الذي أخذه عليهم. قانون ألزم الله عز وجل به ذاته العليا أن ينصر عباده، من؟ المؤمنين به الذين بذلوا ما يملكون من جهد في الوفاء بالعهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم. قانون لا يتخلف أبدا. طيب ما الدليل؟ أولا تعالوا نأخذ الدليل النظري، يعني النصوص القرآنية التي تتضمن هذا القانون، بعد ذلك ننظر إلى التطبيق. يقول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تأملوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا عز وجل، تعبير غريب هذا، يعني يجعل نصر المؤمنين حقا ألزم به ربنا، لكن من هو الذي يلزم ربنا عز وجل بالنصر؟ لا أحد، هو ألزم ذاته العلية بهذا الأمر. وكان حقا علينا، من أين جاء هذا الحق يا ربي في عقلك؟ هو ألزم ذاته العلية بأن ينصر عباده المؤمنين إلزاما، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن كلمة المؤمنين تعال نقف عندها قليلا، من كثرة ترداد الناس لها تساقطت جل معناها، إن لم أقل كل معناها. كل إنسان مؤمن أصبح، يعني هنالك من يتصور أن معنى الإيمان أن يعتقد الإنسان أن له رسالة يريد أن يؤديها أيا كانت هذه الرسالة. إذا كان يعتقد أن له غاية فهو يسعى إلى تطبيقها، إذن هو مؤمن. مؤمن بماذا؟ برسالته. يعني اللص على هذا الأساس مؤمن، لأنه عندما يخرج من داره وقد وضع خطة للسرقة من هذه المؤسسة من هذه الدار، هو مؤمن أكيد، مؤمن يعني بالغاية التي يسعى إليها مؤمن. المجرم، نعم، عندما يخرج من داره وقد خطط للجريمة التي يريد أن يرتكبها وأصر على أن ينفذ هذا الذي قرره بينه وبين نفسه، مؤمن أم ليس بمؤمن؟ مؤمن، لكن مؤمن بماذا؟ مؤمن بما قرره، مؤمن بما يعني حكم به على الآخرين في حق نفسه. هل هذا هو معنى قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ من الذي يقول هذا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين بعبوديتهم لله، المؤمنين بربوبية الله له، المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، المؤمنين بأن في عنقهم حقا لله عز وجل ينبغي أن يؤدوه. هذا هو المعنى المؤمن. المؤمنين بما يقرره كتاب الله سبحانه وتعالى من إخبار ومن أوامر ومن نواهي. فهموا هذا أيها السادة والسيدات. يعني الآن كلمة الإيمان أصبحت صبغة يصطبغ بها كل الناس، كل الناس أيا كانوا. هذا معنى كلام. إذن معنى ذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر كل الناس. طيب المجرم الذي يعني قضى بينه وبين نفسه أن يسفك دماء، أن يغتصب أرضا، أن يستلب حقوقا، مؤمن. طيب الباري عز وجل إذن لازم ينصره. طيب والمظلوم كذلك مؤمن بأنه ينبغي أن يدافع عن أرضه وأن يدافع عن حقه وأن يدافع عن وطنه، كذلك لازم ربنا ينصره. كيف بدي ينصر هاد وهاد ضد بعضهم البعض؟ هل هذا كلام سليم؟ هل هذا كلام سليم؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين مرة أخرى أقول بعبوديتهم لله، المؤمنين بربوبية الله عليهم، بمالكية الله لهذا الكون كله، المؤمنين بأن في أعناقهم حقوقا لله عز وجل يجب عليهم الوفاء بها. وإن داخلكم الريب في ذلك فانظروا إلى الآيات الأخرى التي تؤكد هذه السنة الربانية. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي لننصرنكم على الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ انظروا إلى القانون، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد. ذلك، هذا القانون دائم دائم لا يتبدل، لكل من خاف مقامي وخاف وعيد. هذا معنى الإيمان. من خاف مقامي أي خاف مقام العبد بين يدي ربه غدا عندما يقوم الناس لرب العالمين، سيسأله الله عز وجل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير كما قالوا، ولسوف يفتح الله عز وجل له ملف حياته الماضية صوت صورة يقينا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل من خاف هذه الوقفة التي سيقفها غدا بين يدي مالك الكون علام الغيوب، وخاف وعيد الله عز وجل الذي يخاطب به التائهين المارقين العاصين الجاحدين، كل من خاف مقام الله وخاف وعيد الله وهما ثمرتا الإيمان بالله عز وجل، هذا قراري في حقه. سأهلك الظالمين ولا أسكنن هؤلاء الناس في الأرض من بعدهم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك هذا ليس لهم فقط قانون، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الإيمان ليس أن يؤمن الإنسان بقضيته ما في وعيد إلا وهو يؤمن بقضيته، المجرمون كلهم يؤمنوا بقضاياهم. نعم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. انظروا إلى هذا النص الآخر، نص مختصر مفيد لكنه مقرر بشكل فعال. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. من الذي يقول هذا الكلام؟ بشر؟ محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، محمد واحد من الذين يخاطبهم الله بهذا الكلام، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أنا ألزمتكم بعهد والمطلوب منكم أن تنفذوه، معتقد ينبغي أن يغرس في قلوبكم، والعلم والعلم سلاح قوي وشاهد على ذلك، عواطف ينبغي أن تهيمن على قلوبكم، مخاف من الله فقط، تعظيم لله فقط، حب لله فقط. طيب، تنفيذ للأوامر التي خاطبتكم بها وابتعاد عن النواهي التي حذرتكم منها، هذا معنى الوفاء بعهد الله عز وجل. أوفوا بعهدي، إذا فعلتم ذلك أوفي بعهدكم. أنا عندئذ أوفي بالعهد الذي ألزمت به ذاتي تجاهكم. هل وقفتم أمام هذا الكلام؟ أوفوا بعهدي يا ناس يا عبادي، هكذا يقول الله عز وجل، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن وقفتم تعترضون يوم من الأيام، الطغاة اجتاحوا بلادنا، أذلونا، أخذوا حقوقنا، سلبونا ممتلكاتنا، يا رب أين الوفاء بالعهد الذي ألزمت به ذاتك العالية؟ ألم تلزم ذاتك العالية بأن تنصرنا، بأن تهلك الظالمين؟ يأتي هذا الكلام، هل وفيتم بعهدكم تجاه الله؟ هل وفيتم بالعهد الذي رتب على أعناقكم تجاه الباري عز وجل؟ لماذا تطالبون الباري بحقوقكم وتنسون حقوق الله في أعناقكم؟ أنا أقول هذا الكلام لكل من يسمع، لكل فئات الناس. يا أيها الإخوة، مسافة النصر، المسافة التي بيننا وبين النصر ما أقصرها إن وفينا بعهد الله، وما أطولها إن خلنا الله عز وجل. هذه حقيقة ينبغي أن تعلموها، ينبغي أن نعلمها. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هل وفينا بعهد الله عز وجل؟ كلكم يعلم الجواب. لا يكفي الطقوس، الطقوس يمكن أن نخدع بها ناس أمثالنا، نعم، موازينهم العيون التي يرون بها، الآذان التي يسمعون بها، ما وراء ذلك لا يعرفون، لكن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طقوس، ذاك من المآذن الباسقة، ذاك من أضواء النيون التي تكسوها من القمة إلى القاعدة، ذاك من هذه المظاهر. القلوب مع من؟ ما الذي هيمن عليها؟ حب الله، حب أوامره، الخوف من الله، أم الذي هيمن عليها حب الدنيا وحب الشهوات وحب الأهواء وحب الملاذ؟ نعم، سلوكنا، ما هو سلوكنا؟ كلكم يعلم أننا في أكثر سلوكنا نخترق أوامر الله، نخترقها دون سؤال عنها ودون بحث، نخترقها ونستجيب لخطط الآخرين ومكائدهم. الآن العولمة هي التي هي شغلنا الشاغل، نعم، الحداثة هي شغلنا الشاغل. قال الله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، قلنا بلسان الحال طبعا لا بلسان المقال، لا لا، سنخاف الذين يتربصون بنا الدوائر، يريدون منا كيت وكيت وكيت، سننفذ مطالبهم يا أخي لأننا نخاف منهم. والباري يقول وخافوني، يعني خافوني أنا إن كنتم مؤمنين. كل هذا واضح جدا جدا. إذا هذه سنة من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا إلى نص آخر ومفصل مفصل، يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ تستغيثون ربكم، هذا كان في غزوة بدر، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طيب، يعني ربط الباري عز وجل النصر العجيب الذي نصر به عباده في بدر بالسمن، هذا القانون الذي يقول ماذا كان الثمن بعد الإيمان بالله وبعد الالتزام بأوامر الله؟ الالتجاء إلى الله، لأنه من آمن بالله حقا والتزم بأوامره حقا وجاءه الخطر إلى من يلتجئ؟ أكيد سيلتجئ إلى الله. أنا عندما أعلم أن الله عز وجل هو المسير وبيده كل شيء والنصر بيده، نعم، والإهلاك بيده، طيب إذا علمت هذا ورأيت الخطر آتيا إلى من ألتجئ؟ إلى هذا الذي آمنت به، نعم. وهذا ما حصل، المسلمون كلهم بقيادة سيدنا رسول الله التجأوا إلى الله ومدوا أيديهم إلى الله عز وجل يستغيثونه ويستنزلونه النصر، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد، يا ربي نصرك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، يعني أنزل علي نصرك الذي وعدتني. لكن متى دعا؟ بعد التنفيذ، بعد الوفاء بعهد الله، بعد أن وفوا بعهد الله ونفذوا أوامره. ربنا عز وجل قال لبيكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكيف؟ بخارقة عجيبة. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني حتى يكون يعني طمأنينة قوية في قلوبهم، وهذه الطمأنينة تكفيهم للغزوات الآتية أيضا. فاستجاب لهم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. والنصر عند الملائكة؟ لا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ربما كان فيكم من يقول يعني ملائكة هي قوة معنوية، يعني روح معنوية دعمت المسلمين في غزوة بدر فانتصروا، والقرآن يقول ملائكة. لا أيها الإخوة، لا تبعدوا ولا تفسروا القرآن بما لا يحتمل. رب العالمين شوف يعلم أن في الناس من سيعبث بالقرآن ويفسره بهذا الشكل العابس، فسكر عليهم، أغلق عليهم الطريق وأخرس ألسنتهم بهذا عندما قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، عدد ألف. الروح المعنوية تعد بألف، روح معنوية، روحين معنويات، ثلاث روح، أرواح معنويات، ألف روح معنوية، معقول؟ لماذا الباري عز وجل حدد العدد؟ حتى يقطع السبيل على المتخرصين. ملائكة، وأكبر شاهد على أنه فعلا ملائكة، واحد واثنين ثلاثة وأربعة وعشرة إلى آخره، أن الله عز وجل حصرهم بعدد، أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا القانون لا يتبدل بشكل من الأشكال. وقد قضى الله عز وجل أن يجعل في حياة المسلمين، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، درسا لنا يؤكد لنا هذا القانون. كيف جعل الباري عز وجل أيها السادة والسيدات من هذا القانون درسا ذا طرد وعكس؟ يعني أرانا كيف يكون النصر عند الوفاء بعهد الله، عند الالتزام بأوامره، وعند السير على صراطه، وعند التمسك به والاعتماد عليه، وأرانا كيف يتقلص النصر إذا تراجع الناس عن هذا الواجب. في غزوة بدر هذه كانت النتيجة، إيجاب: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. النصر في غزوة بدر شيء غريب جدا جدا جدا، المشركون ذهلوا فعلا، وكان المشرك يرى أناسا لا عاد له برؤيتهم، يعني رأوهم كثرا، في حين أن المسلمين كانوا 300، في حين أن عدد المشركين كانوا حوالي 1000، و300 ما معهم شيء، مطالعين للقتال بشكل من الأشكال. طيب، في غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000. ما في غزوة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عددها أكثر من عددها في غزوة حنين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج ليقتل، وذلك بعد الفتح، إلا لأنه سمع أنه قبيلة هوازن وقبائل أخرى وقبيلة ثقيف نعم يعدان العدة لقتال حاسم، نعم يجتثون به شأفة المسلمين، فخرج رسول الله مدافعا. طيب، 10,000 من الذين جاءوا معه من مدينة المنورة للفتح، و2000 من الذين أسلموا حديثا من أهل مكة. في الطريق الناس بشر من مكان، قسم كبير منهم قالوا: لم نغلب اليوم من قلة، اليوم نحن كثر، سننتصر قولا واحدا. بناء على ماذا قالوا هذا الكلام؟ يعني ما الذي طمأنهم أنهم سينتصرون؟ كثرتهم. إذن القانون هاد غاب ولو بشكل جزئي من حياة المسلمين. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله عز وجل بعث الرعب في قلوب 12,000 في واد دخل فيه رسول الله والجيش كله. عدد من المشركين كانوا يكمنون هنا وهنا تحت الأشجار للمسلمين كمائن، هب هؤلاء المشركون من هنا من هنا من هنا، نعم أعدادها قليلة. وإذا بهذا الكمين المكون من أعداد قليلة يدخل الله بسببه الرعب في قلوب 12,000 فيتفرقون ويتباعدون، ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سل قليل من أصحابه مكشوفا، وينزل البيان الإلهي، نعم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا جماعة عرفوا القانون، نفذوا القانون، شوفوا الطرد والعكس. بالأمس كيف نصركم الله وأنتم 300، وانظروا اليوم كيف غاب عنكم النصر وأنتم 12,000. نعم، لكنه كان درسا مجردا فقط. سرعان ما ناداهم الرسول يقول: إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب البقرة، نعم أنا الرسول لا كذب، أنا النبي، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، إلي يا عباد الله. وفي بعض الصحابة اللي من حوله كانوا يبلغون، يرفعون أصواتهم ويبلغون. درس صح. هؤلاء الناس ماذا صنعنا؟ اعتمدنا على أنفسنا على العدد، أين الله؟ اعتمدنا على العدد، أين رب العدد؟ نعم، عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفرون ويتوبون، عاد النصر. هل هنالك دليل أقوى من هذا الدليل على ذلك أيها الإخوة؟ قانون لا يأتيه الخلف، ذلك هو الطرد في غزوة بدر، وهذا هو العكس في غزوة حنين. وحياة المسلمين من بعد إلى يومنا هذا عبارة عن وسائل إيضاح لتطبيق هذا القانون الذي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى به. ما انتصر المسلمون في معركة من المعارك إلا وقد وفوا عهد الله في أعناقهم جهد الاستطاعة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول لكم ما طلب الله منا أن نكون ملائكة، وما غاب النصر في عهد من العهود قديما أو حديثا، قديما أقول أو حديثا، إلا لأن المسلمين ضيعوا حق الله عز وجل في أعناقهم ولم يفوا بعهده. انظر افتحوا التاريخ تجدون مصداق ما أقوله لكم. ثمرت هذه السنة أيها الإخوة التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى ما هي؟ هي أن نعود إلى أنفسنا. اليوم الأعداء يحتوشون بنا من كل جانب، الطغاة يطمعون بأرضنا، يطمعون بثرواتنا، يطمعون ببقايا حقوقنا، أقول بقايا نعم، وقبل ذلك كله يطمعون مما يخافون منه الخوف الشديد الذي يدخل الرعب في قلوبهم، وهو هذا الدين. هذا الدين أقول لكم نعم، يخططون ليل نهار لاجتثاثه من أصوله، يفعلون هذا، والكل مجتمع على هذا، يختلفون فيما بينهم لكنهم والله متفقون على هذا تمام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل بوحي من عند الله: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، الأمم دول يعني هذه الدول الطاغية الباغية، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني كما يتداعى الجائعون إذ يتحلقون حول المائدة. نحن المائدة وهؤلاء الطغاة هم الذين يتحلقون حولنا ليجعلون منا لقما سائغة يقضون علينا. ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، مليار ونصف، مليار وثلث، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا نحن غثاء؟ الجواب عندكم. لماذا نحن غثاء؟ الجواب كلكم يعرفه: أوفوا بعهد الله يوفي الله بعهدكم. هل وفينا بعهد الله؟ أغمضوا أيها السادة والسيدات على كل المستويات أبصاركم وتساءلوا: هل نحن نفي بعهد الله نؤدي حقوق الله في كل مؤسساتنا على كل المستويات في كل الأحوال؟ إن كنا نؤدي حقوق الله والله تعالى ونرفع يعني احتجاج على الله عز وجل، لكنكم جميعا ستقولون: والله لقد قصرنا، والله إننا ضيعنا حقوق الله. طيب تعالوا نتوب إلى الله، تعالوا نعود إلى رحاب الله، تعالوا مرة أخرى نصطلح إلى الله، وانظروا إلى النتائج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم.